أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خليلي بالمنى عللاني، واسكبا خمرة الهوى واسقياني. ملتقى باسم وليل جميل وقلوب تهفو إلى المهرجان. ألهميني يا روعة الضاد لحنا، وابعثي في دمي لهيب البيان. وانثريه على المحبين عطرا، وابعثيه قلائدا من جماني. أرسله ثمرا وجمرا وخمرا وأنينا وروعة من أغاني. هذه سنة الحياة، هموم وغموم وسلوة وتهاني. يا إلهي ومن إليه اتجاهي، يا عظيما لسر عمري هداني. فيك حبي ورهبتي واشتياقي وسروري وسلوتي وأماني. نور القلب، يسر الحزن، واحلل يا من الروح عقدة من لساني. أنا صوت من مهبط الوحي، فيه روعة الحق وازدهار المتاني. جئت علما وحكمة وقصيدا وغناء، ينسي لحون الكمان. في حروفي تألق من حراء، وصفاء من فيض ركن يماني، وشفاء من زمزم، وضياء أحمدي من مولد العدناني. مكة الطهر مأرز الحق، منها شع فجر التوحيد والإيمان. يوم كان النبي يلقى صنوفا من نكال وفتنة وامتحان، وأتاه جبريل مرني، فإما أن يبادوا أو يطبق الأخشبان. فيرد الرحيم ردا زكيا بحروف من الرضا والحنان والأمان. في كفه باسمات وأريه التقوى وروح الجنان. باقة من بستان الإصلاح، رأينا كثيرا من الدعوات التي تدعي الإصلاح وتتغنى به، فتعزف على أوتاره وتزعم أنها من أنصاره. رأينا الأفكار المتعددة والآراء المتباينة والتوجهات المختلفة التي قد يختلط لدى بعضها الإصلاح بالإفساد، والهدى بالضلال، والنصيحة بالفضيحة، والتبشير بالتنفير، والجهاد بالإرهاب. وفي خضم ذلك كله قدحت زند العلم، وأشعلت مصابيح الهدى، وعدت إلى الكتاب الكريم والذكر الحكيم. عدت إليه في سياحة إيمانية وقراءة تأملية فيما تحدث فيه عن الإصلاح. عدت إليه لأنه كلام الواحد الأحد الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده. ففتحت أمامي مغاليق، وظفرت روحي بأسرار، وطربت نفسي لأخبار. لقد وجدت فيه ما يقنع ويمتع ويعجب ويطرب، فأتيت بقطرات من أنهاره ونسمات من أزهاره، مضيفا إليها بعض الخواطر، مفعما لها فيض المشاعر، لعل فيها ريا لضامن، وسلوة لمحب، ونصحا لمسلم، وسعادة لمؤمن، وضياء لمصلح. إنها رسالة قلب، وومضة فكر، وخلاصة تجربة، تأتي كالنسيم العليل لتشفي الغليل، وكم بثاقة الصباح لتسعد الأرواح وتهدى إلى عشاق الإصلاح. أتيت والحب والأشواق تعمرني، وفي حروفي عبير البيت والحرم، وزمزم والصفا والركن في لغتي، والخيل والمشعر الأسمى على علمي. من منهج الدين أفكاري وقافيتي، وروعة الصدق والإخلاص عطر فمي. دعوات الإصلاح، الذين يحاولون الإصلاح كثر، وهو شرف. تحاول جهات عدة أن تدعي أنها أولى به وله أقرب، ولأجله تناضل. وهنالك مناهج متعددة وتوجهات مختلفة، وأهمها خمسة اتجاهات. الأول، إصلاح على الطريقة الصليبية الحاقدة والصهيونية الفاسدة، وتمثله السياسة الأمريكية في العصر الحاضر، التي ترفع شعارات الإصلاح للعالم ونشر العدل والحرية والمساواة، فتمارس الظلم والقهر والقتل والتشريد والاعتداء بحجة الإصلاح، فملأت الأرض فسادا وأرهقت الدنيا خرابا. الاتجاه الثاني، إصلاح على طريقة العلمانيين والمنافقين ومن سار في ركابهم. والإصلاح عندهم يقوم على أنقاض الدين، وعلى إقصاء العقائد، والتحلل من القيم، والتنصل من المبادئ، وتنحية الشريعة. التوجه الثالث، إصلاح على طريقة العنف والإرهاب والتكفير والتفجير وإثارة الخوف وإشاعة الفوضى واستباحة الدماء، ويرون أن ذلك هو الأسلوب الأمثل للإصلاح والطريق الأجمل للتغيير، ويبررون كل وسيلة لهذه الغاية. التوجه الرابع إصلاح على طريقة المعارضة الخارجية، وأغلب هذه الدعوات تكون من أناس مهزومين وفئات مفلسين، وغالبا ما يبنون دعواتهم للإصلاح على الافتراءات الباطلة والكذب الصراح واستثارة النعرات وبث الفرقة وتلمس العيوب وتصيد الأخطاء وتعمد التشهير. الاتجاه الخامس إصلاح على طريقة العلماء الناصحين والدعاة المخلصين والنبلاء الغيورين الذين يعلمون أن الذي أوجد الكون وخلق الخلق هو الأعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأنه جل وعلا بين السبيل الأقوم لإصلاح الحياة. والعارفون بالله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم الأعلم بمراده جل وعلا، فيسعون للإصلاح في سبيل الله على نور من كتاب الله، على منهج الأنبياء وأسلوب الحكماء. فهذا عرض موجز لتلك التوجهات التي سترد معنا مبثوثة في أثناء هذه الرسالة. معنى الإصلاح: الإصلاح ظاهرة صحية وسمة إيمانية ودلالة قوية على علو الهمة وقوة العزيمة واحترام الذات وحب الخير ورفض الذل والركون والركود، ومن قبل ذلك هو مطلب شرعي إيماني لا تقوم الحياة إلا به. والإصلاح نقيض الإفساد، وهو بمعنى الاستقامة والاعتدال والتقويم، وأصلح الشيء أقامه، والفساد بمعنى خروج الشيء عن الاعتدال والاستقامة، وهو جعل الأشياء والأمور والتصورات فاسدة. جولة في بساتين الإصلاح. الإصلاح كلمة جميلة المبنى، رائعة المعنى، حسنة في النطق، عذبة في السمع، تبث الهدوء وتبعث الرضا وتبسط الأمل. إنها بأحرفها الرائقة ونغمتها الفائقة أضحت كالغادة الحسناء الفاتنة، كل يتغنى بحبها ويتمنى وصلها ويهتف بعشقها، ولكن من الموفق للظفر بها والارتماء في أحضانها والرشف من رضا بها؟ الإصلاح أشبه بباقة الورد الزكية الرائحة البهية اللون، من الناس من يحسن التعامل معها فيقدمها للأحبة باقات مبهجة تطرب لها النفس وتنتشي بها الروح وتغرد لها المشاعر، يسقيها بإخلاصه ويرويها بحبه ويهذبها بحكمته، فإذا بها تسر الناظرين وتسعد العاشقين. ومن الناس من يسيء التعامل معها فيفسد جمالها ويذهب رواءها ويتلف بهجتها ويكدر صفوها بسوء فعله ويذهب ريحها بخبث قوله ويمزق جمالها بحماقته وجهله، بل ويحيلها إلى أشواك ويصيرها إلى هلاك، فإذا الدنيا تنادي خبث وخاب مسعاك. كم من مدع للإصلاح وليس من أهله، ومناد به وهو من معاول هدمه، تاهت به السبل وزاغت به الأهواء وغابت عنه البصيرة، فإذا بها شعارات جوفاء وعبارات حمقاء. بل كم من دعوات للإصلاح أورثت فسادا كبيرا وزرعت بؤسا مريرا، وفي المقابل نجد دعوات للإصلاح على مر التاريخ تبناها أناس صالحون مصلحون، فأشرقت بهم الدنيا واستضاءت بهم الحياة وحيتهم الأمم وأنست بهم الشعوب، وكانوا رحمة وهدى وسعادة ورضا، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، ثم التابعون لهم بإحسان على مر العصور. وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي حملت راية الإصلاح للدنيا، فلم تعرف البشرية في تاريخها أصدق منهم إصلاحا، ولا أعظم إعمارا، ولا أحكم دعوة، ولا أكمل حضارة، ولا أزكى منهاجا، ولا أسمى دستورا، ولا أجمل تعاملا، ولا أعدل حكما. لقد مرت بحياة هذه الأمة فترات من الضعف والهوان والتفرق والجهل، فقيض الله لها من العلماء والنبلاء والعظماء من حملوا ألوية الإصلاح ورفعوا أعلام الكرامة، فأيقظوا الهمم وأحيوا العزائم وبددوا ظلمات الجهل وهتكوا أردية الضعف ومزقوا أستار الهوان، فغردت بلابل المجد وصدحت حمائم الخير وعبقت نسائم الهدى وأشرقت شموس الإصلاح. وفي هذه العصور المتأخرة وبعد التآمر المرير علينا وتمزيق شملنا وتفتيت وحدتنا، أهملت الأمة المسلمة راية الإصلاح وتقاعست عن واجب العمل وتخلت عن أسباب التقدم وتنكبت سبل العلم ومضت في دروب الفرقة ورضيت بالهوان وركنت إلى الذل فأصبحت عالة على الأمم ومثلا في التخلف ومرتعا للجهل ومطمعا للأعداء وظهر الفساد في برها وبحرها فساد في المعتقد إلا من رحم ربك فساد في الفكر فساد في الأخوة فساد في القوة فساد في التعامل فساد في الاقتصاد فساد في السياسة فساد في فهم الدين فساد في الأذواق فساد في الأخلاق وهكذا ولكن مع كل هذا الليل البهيم من الفساد فإن هنالك نجوما تظل تخترق ظلمته وتبدد حلكته وتهدي الحائرين وتضيء للسائرين وقد ظل حملة الإصلاح على مر تاريخ هذه الأمة كالبذور المضيئة والشموس الساطعة إلى يومنا هذا أنرنا ظلام الكون بالعلم والهدى وحسن النهى في ظل وحي وإرشاد سرى عطرنا في الأرض واهتزت الربا على نغمات الحق من خير وراد سلوا كل بحر عن علانا ويابس سلوا السهل والصحراء والتل والوادي سلوا المغرب الأقصى وأزهار فارس وأمواج أوروبا وآثار بغداد تجلي لكم من دفتر المجد أسطرا محيطاتها من أطلسي ومن هادي وإن كثيرا من المسلمين اليوم أدركوا ما تتلطخ به حياتهم من الفساد وما يشوه وجهها من الخلل فبدأوا يتطلعون إلى الإصلاح في كل المجالات والتقويم لشتى المسارات ولا تزال في كل بلد طائفة محبة للخير ساعية للإصلاح معينة على الرقي تسلك لذلك أحسن السبل وتمضي على أجمل الطرق وإن المملكة العربية السعودية على رأس هذه الدول المسلمة صلاحا وإصلاحا تطبق شريعة الله وتحرس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتحكم بالعدل وتنأى عن الظلم والجور وهي ملاذ المؤمنين وقبلة الموحدين وهي ليست كاملة ولم تدعي الكمال بل هي بحاجة إلى كل ما يسهم في إصلاح أمورها وترقي سياساتها وتقدم أبنائها وهي تسير في دروب الإصلاح بخطى متزنة وتفتح الباب على مصراعيه لكل مصلح صادق مجتهد مخلص ناصح حكيم يصلح ولا يفسد ينفع ولا يضر محب لبلده صادق في نهجه حكيم في أسلوبه رفيق في تعامله لا يثير الفتن ولا يشعل الإحن ولا يحدث الفرقة وإن مما يؤسف له أن برزت هذه الأيام بعض الأصوات وظهرت بعض الأفكار تدعي الإصلاح وتنادي بالإصلاح وتتغنى بنصرة الدين والحرص على البلاد والعباد وليس لديها أثارة من علم أو تاريخ من فضل أو مدد من حكمة أو وميض من بصيرة خالفت المنهج وحادت عن الصراط وتهورت في الأفعال وتطرفت في الأفكار وزاغت في المسيرة فكانت فسادا لا صلاحا وأورثت شرا لا خيرا وخوفا لا أمنا وفتنة لا رحمة فكان من الواجب على كل عالم ناصح ومصلح صادق أن يقف في وجه هذا الشر الزاحف إخلاصا لله تعالى وغيرة على رونق الدين ونصرة لجلال المنهج وحمية لروعة الرسالة وصيانة لأمن الناس وحفاظا على أرواح المسلمين ووقوفا في وجه الفتنة وسدا لباب الفرقة وقطعا للطريق على الأعداء المتربصين وحماية لدولة التوحيد وبلد الحرمين ودحضا للشبه وتنبيها للعقول وتذكيرا للقلوب وإقامة للحجة وهذه كلمات عابرة وورقات موجزة نقشتها بيدي ومزجتها بروحي وأرسلتها من سويداء قلبي وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه المصير الإصلاح في القرآن حينما يعود المرء إلى النهر الرقراق والنبع المتدفق إلى كلام الله جل وعلا يجد ما يبهر النفس ويضرب الحس ويهز الوجدان ويبعث الإكبار والإجلال والخشوع والخضوع لهذا القرآن العظيم والمنهج القويم والقرآن الكريم تحدث عن الإصلاح في آيات كثيرة وبأساليب متنوعة ولكنني هنا أقصر الحديث على الآيات الواردة تحت مسمى الإصلاح مباشرة والمتأمل لها في القرآن الكريم يجد الآتي وردت كلمة الإصلاح بمشتقاتها في القرآن الكريم في حوالي 200 مرة وردت كلمة الإصلاح في آيات كثيرة مرتبطة بكلمة الفساد ومقابلة لها كقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح وفي آيات أخرى وردت مقابلة للسيئة كقوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وردت كلمة الفساد وهي ضد الإصلاح في حوالي 50 مرة. في القرآن الكريم ورود الربط الكبير بين الإيمان والإصلاح كقوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبين التقوى والإصلاح كقوله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبين التوبة والإصلاح كقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، وكقوله تعالى: فإن تابا وأصلح، وبين العفو والإصلاح كقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبين القرآن الكريم أن رسالة الأنبياء عليهم السلام جميعا هي الإصلاح، أن الفساد وترك الإصلاح هو سبب لكل نقمة وأساس لكل بلية. فهذه بعض الملامح العامة لهذا الموضوع في القرآن الكريم. رحلة الإصلاح متى بدأت؟ تبدأ قصة الصلاح والفساد من قبل خلق آدم، حيث تخوفت الملائكة من وجود ابن آدم في الأرض، لأنها صالحة سليمة وقد يأتي إليها هذا المخلوق فيفسد فيها. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا سؤال استفسار من الملائكة وليس اعتراضا منهم على أمر الله جل وعلا، فهم يسألون عن الحكمة في ذلك، فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. ولقد علمت الملائكة من علم الله تعالى أنه لا شيء أكره وأبغض إلى الله من سفك الدماء ومن الفساد في الأرض، وهذا هو المتحقق في هذا الزمن بالذات على يد بني آدم، فإن سفك الدماء ظاهرة مألوفة، بل لقد سالت الأرض بدماء الناس وأكثرهم أبرياء بل وأكثرهم مسلمون، وكذلك الفساد، فلم تعرف الخليقة في تاريخها أشد فسادا ولا أعظم فجورا مما تتلطخ به الأرض في هذا الزمان. الإصلاح رسالة الأنبياء. يبين لنا جل وعلا في كتابه أن الأنبياء عليهم السلام جميعا إنما بعثوا إلى قومهم بالإصلاح ولمحاربة الفساد، ومنطقهم في ذلك واحد واضح. هذا هو صالح عليه السلام الذي يحمل الصلاح والإصلاح في ثنايا اسمه الجميل، ينادي قومه كما في قوله تعالى: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون ولا يصلحون. والإسراف هو تجاوز الحد في كل شيء حتى ولو كان في أمر محمود. فهذه الآية تدل على أن المسرف في الشيء حتى ولو كان في الدين لا يتأتى على يديه الإصلاح، فكيف إذا أسرف بالباطل أو بالشبه والاتهامات والإثارة؟ وها هو شعيب عليه السلام يهتف بالنداء نفسه، قال فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وسوف يكون لنا مع شعيب عليه السلام وقفة أطول. هذا موسى عليه السلام ينادي في بني إسرائيل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وها هو يقدم النصيحة الغالية لأخيه، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إنه لم يكتفي بنهيه عن الفساد، بل قبل ذلك يأمره بالإصلاح، لأنه سمة النفوس الزكية والهمم العالية. وهنا ملحظ جميل، فهارون عليه السلام نبي كريم مصلح لا يمكن أن يمضي في دروب الفساد، ولكنه الواجب العظيم على المصلحين أن يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، فيتقبلون الذكرى ويشكرون النصيحة دون تعال أو امتعاض. عليكم السلام. وكذلك يزجي موسى عليه السلام هذه النصيحة الغالية إلى قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهنا أيضا ملحظ غاية في اللطافة، فهو لم يقل لقارون: وأصلح كما أصلح الله لك، لم يأمره بالإصلاح مثل هارون، لأن قارون فاسد مفسد، فكانت الموعظة بالدرجة الأولى أن نهاه عن الفساد بعد أن مهد له بمحاولة هز مشاعره، فكانت الموعظة بالدرجة الأولى أن نهاه عن الفساد بعد هذه الإيقاظة، وتذكيره بأن كل ما لديه من أموال ومن عطاء إنما هو إحسان وفضل من الله تعالى، فكان الأولى أن يقابل الإحسان بالإحسان. ويلاحظ في الآية تكرار لفظ الجلالة 3 مرات، وما ذلك إلا لعل هذه الكلمة أن تهز هذا القلب القاسي المعرض عن الله. ويحدثنا القرآن عن موقف آخر لموسى عليه السلام مع الإصلاح والإفساد، فاستمع إليه تعالى حيث يقول: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. إن في هذه القصة درسا بديعا غاية في الأهمية، حيث يعترف موسى عليه السلام أن القتل من عمل الشيطان وليس من الخير والإصلاح في شيء، رغم أن هذا المقتول من أعدائه ومن الكافرين برسالته، فليس من المؤمنين به. وقد ندم موسى على ذلك أشد الندم، واعترف بظلمه لنفسه وتاب الله عليه. ورغم أن موسى أيضا لم يكن يقصد قتل هذا الرجل أو تدمير حياته، ولكن قدر الله تعالى بأن كانت تلك الوكزة فيها نهاية لأنفاس الرجل. فحينما تكرر الموقف نفسه وجاء الرجل الذي من شيعته مرة أخرى يستصرخ موسى لما يعرف عن موسى من حمية ومن شجاعة، يتكرر الموقف مرة أخرى، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهنا لما تكررت الاستغاثة من الرجل الذي من شيعة موسى، وذلك لمقاتلته مع رجل آخر من الأقباط أعداء موسى، غضب منه موسى عليه السلام وقال له إنك لغوي مبين. وأقبل موسى مرة أخرى بدافع الحمية والشجاعة، وهو يريد أن يبطش بهذا العدو مرة أخرى، ولكن الإسرائيلي الذي من شيعة موسى عليه السلام ظن أنه قادم ليبطش به هو، لأنه قال له إنك لغوي مبين، فقال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لأن ما حد يعرف عن هذا الخبر إلا هذا الرجل، لأن هذا الأمر هو قتل القبطي لا يعلم عنه إلا هذا الإسرائيلي. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، تؤكد الآية أن القتل من سمات الجبارين في الأرض وليس من صفات المصلحين في شيء. إن القصة دلالة قوية على أن المصلح لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من سيرته ومن منهاجه القتل، بل هو الإحياء والإسعاد والمحافظة على أرواح الناس، لأن القصد هدايتهم وإعمار أرواحهم بالإيمان ليحيوا سعداء في الدنيا ويظفروا بالحياة الكريمة في الآخرة، وذلك منهج الأنبياء على مر التاريخ. فهل حفظ الدهر لأحد منهم أن تلطخ بدماء الأبرياء أو استمرأ القتل؟ بل أكد الإسلام هذا المعنى أشد التأكيد ونفر منه أبلغ التنفير، فيقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول تعالى ولا تقتل النفس، ما قال المسلم فقط، أي نفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، ويقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولك أن تتأمل مواقفه صلى الله عليه وسلم مع من ناصبه العداء ودس له المكائد وتآمر على قتله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقبل أن نسجل الستار على قصة موسى عليه السلام، فإن لنا معه وقفة أخرى. لقد ابتلي موسى عليه السلام بفرعون وبني إسرائيل الذين بلغوا أقصى درجات الفساد والضلال. قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. والأدهى من ذلك والأمر أن فرعون كان يدعي الصلاح والإصلاح ويتهم موسى عليه السلام بالفساد. قال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا هو المنطق المعكوس عند أهل الكفر والضلال في كل زمان ومكان، كما يفعل فراعنة العصر في هذا الزمن، يتآمرون على المصلحين ويعلنون الحرب على المسلمين ويشوهون صورة الناصحين ويتهمونهم بأنهم يفسدون في الأرض وأنه لا بد من إعلان الحرب عليهم لإقامة العدل والحرية والسلام والأمن والديمقراطية. فهذه سمة المغالطة يجليها لنا القرآن ويبين لنا أنها أسلوب يتبعه الكافرون والمجرمون كما سمعنا. وممن يمتطي صهوات الإصلاح ظاهرا ويعزف على أوتار إرادة الخير مكرا المنافقون الذين يبدون ما لا يعتقدون ويتظاهرون بغير ما يظهرون. وقد فضح القرآن الكريم دعاويهم تلك ولم يكتف بنفي سمة الصلاح والإصلاح عنهم، بل وصفهم بأنهم أهل الفساد والإفساد. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنه أسلوب يسلكه المنافقون والمراوغون والعلمانيون الذين يمتهنون الفساد ويسعون للفسق ويقودون البشرية إلى المهاوي والمهالك. ثم إذا ما دعوا للكف عن فسادهم قالوا: نحن لا نفسد ولكننا نصلح. فهم ينادون بالتحلل والتفسخ والشهوات والشبهات واللهو والضياع والتنكر للدين، ويقولون: هذا هو السبيل الأقوم للإصلاح والرقي والحضارة. إن المنافقين في أي دين وفي أي مذهب وفي أي بلد وفي أي ملة هم أفاعي إفساد ولصوص مبادئ ومعاول خراب، وإن فسادهم العريض. وإن العلمانيين وأضامهم يركبون كل موجة ويستغلون أي فرصة لتحقيق آمالهم والنفوذ بسلطانهم، كما يفعل الكثير منهم في مثل هذه الأيام حينما يمتطي صهوة الحرب على الإرهاب، فيتباكى على الدين ويتحسر على الدعوة وينادي بالحرب على الإرهاب، وهو يقصد الحرب على الدين من أساسه والثورة على المثل والتفلت من العقيدة، ويعزف على أوتار الوطنية وهو عدوها الأول. فحينما يكون الوطن مسلما موحدا فيسعى هو لسلبه أغلى ما يملك وطمس هويته ومصدر عزته وفخره، وهي حيل لا تنطلي ومكر لا يخفى وشنشنة نعرفها من أقدم. وكما حذر القرآن الكريم من المنافقين ووصف أحوالهم، حذر من بعض الفئات الأخرى من المتظاهرين بالإصلاح وهم سدنة الفساد وأربابه، الذين يتشدقون بعبارات رنانة ويهتفون بكلمات خلابة تطرب السامعين وتعجب المتلقين، ويرفعون شعارات الإصلاح وينمقون عبارات الإصلاح ليستميلوا القلوب ويخدعوا الشعوب ويجتذبوا التعاطف. ثم إذا ما تمكنوا من الأمر وتبوأوا القيادة قلبوا ظهر المجن وتكشفت الدعاوى عما تحتها من الخبث والمكر وحب الفساد. قال الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن أخطر دعوات الإصلاح تلك التي تتسمى بالدين وتدعي نصرة الحق وتفسد بحجة الإصلاح. وهؤلاء فريقان: الفريق الأول أناس يتخذون من الإسلام ستارة ومن الدين ذريعة، وكل همهم الوصول إلى مطامح سياسية ومطامع دنيوية، ولكنهم يحاولون إضفاء الدين عليها لتنطلي على دهماء الناس وعموم المسلمين فتثير تعاطفا وتجلب أنصارا، مع أن دعاتها لم يعهد عنهم علم ولا عرفوا بعبادة وليسوا أهل طاعة ولا اشتهروا بالتقوى ولا شهد لهم باستقامة ولم يكونوا من أنصار السنة أو حملة الوحي، وما هي إلا أعلام زور خفاقة وشعارات مكر براقة. ومع خطورة هؤلاء فإنهم فئة قليلة وشرذمة ذليلة. والفريق الثاني أناس يحبون الدين ويغارون على الإسلام ويتنافسون في العبادة، بل بعضهم تحقر صلاتك إلى صلاته وعبادتك إلى عبادته، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون معانيه ولا يدركون مراميه ولا يجيدون فهمه، ويقرؤون السنة فلا يعملونها في حياتهم ولا يمتثلون روعتها ولا يتزيون بردائها، وهي أنهار متدفقة من العطف واللطف والرفق والحكمة والعلم والبصيرة والحلم والأناة. إنهم خلو من العلم الشرعي المؤصل، أترعت نفوسهم بالعواطف وأججت مشاعرهم بالمواعظ، فخرجت العواطف من عقالها وانفلتت المشاعر من أطرها، فأزهم الشيطان أزا وزين لهم أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم. واتبعوا أدعياء في العلم، أدعياء على العلم وأغبياء في الفهم، وانساقوا مع من ليس من أهل العلم والاجتهاد ولا الفقه والحكمة، خالفوا أهل العلم وسخروا من ذوي الفقه وخرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة ومضوا على غير سبيل القرآن ولا هدى الرحمن ولا سنة المصطفى، فأودوا بأنفسهم ومن معهم إلى التهلكة. كفروا المسلمين واستباحوا الدماء وخانوا العهود ونقضوا المواثيق وأشاعوا الرعب وامتهنوا الخراب وركبوا أمواج الفساد، نفروا الناس من الدين وشوهوا صورة المسلمين وعرقلوا مسيرة الدعوة وعطلوا أعمال الخير وجروا الويلات على كثير من الأبرياء، وأوذي بأسبابهم مئات الآلاف، بل تضررت أوطان بأكملها دون خير ينال أو إصلاح يسر أو ثمار تذكر إلا العلقم والزقوم والنكد والتعاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن العبادة مهما بلغت إن لم تكن مقيدة بالعلم مضبوطة بالشرع لا تنفع صاحبها ولا تعني أنه من المصلحين، بل قد تجر إلى الفساد والهلاك، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ويقول تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكم جر الجهلة على الأمة من المصائب على مر تاريخها. وإن هنالك ملحظا مهما ومسألة خطيرة فيما يتعلق بهذا الفريق، فإن بعضهم ينطلق أول ما ينطلق غيرة على الدين ونصرة للإسلام، فتتلقفه بعض الآيات والأفكار الوالغة في العنف والتطرف فينخرط تحت لوائها، ثم يصطدم بعد ذلك بالواقع بكل فئاته، يقف في وجه العلماء والفقهاء، تقف في وجه الحكومات، تقف في وجه الشعوب، يطارد، يحارب، يلاحق، فلا يقف مع نفسه وقفة تفكير أو محاسبة أو نظر في النتائج، بل يندفع ويزين له الشيطان عمله، فيصبح يتصرف تصرفات ويقوم بأعمال لا يدري لمن ولا لماذا ولا ما هي النتائج، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وتتحول أكثر مواقفه إلى ردود فعل وتصفية حسابات وانتقامات شخصية، وتخرج عن دافع الدين تماما. وينطبق على بعضهم أنه قتل نفسه لا يدري فيما قتلها ولا لماذا أودى بها. أين هؤلاء من منادي الحق وهتاة الوحي؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإن للقرآن الكريم إشارات بديعة، إنه التقرب إلى الله والانطراح بين يديه والخوف من عقابه والطمع في مغفرته واليقين بأن رحمته وعطاءه وفضله إنما يناله المحسنون لا المسيئون، والمصلحون لا المفسدون. وإن المتأمل في آيات الإصلاح يجد المزج القوي بينها وبين التقوى وتزكية النفس وحب الخير وسلامة المقصد، وأي دعوة للإصلاح لا تجمع تلك الصفات فهي دعوة خائبة ومسيرة خاطئة. من صفات المصلحين، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل ما لدي من أوراق في هذه الأمسية حتى لا نثقل ولا نمل، ولكن إنما هي بعض المقتطفات منها وسوف أتجاوز كثيرا من ذلك. من صفات المصلحين أذكر فقط رؤوس الأقلام وقد أقف عند واحدة منها. أولا، أن يكون صالحا في نفسه، فكيف يكون مصلحا من لم يصلح نفسه؟ ثانيا، أن يمتلك القدرة على الإصلاح. ثالثا، قاعدة المحبة، إن الحب أساس أهم في قبول أي دعوة للإصلاح أو نداء للخير، والحب إذا انغرس في نفوس المتلقين قبل النداء وسابقوا للامتثال وتفانوا في المناصرة. رابعا، البعد عن الاستعداء، وقد أقف مع هذه، فالمصلح إنما يكون رحمة وسلامة وسعادة وسرورا. لذلك يجب أن يضع نصب عينيه دائما هذه المعاني السامية والمثل الرفيعة، سواء كان ذلك المصلح دولة أو ملكا أو شعبا أو فردا، فكل من تاقت نفسه إلى الإصلاح وتوقدت مشاعره للخير وأزمع المضي للنهوض بنفسه وبمن معه إلى آفاق التقدم والرقي والحضارة والوعي والحياة الراغدة، فإن عليه أن لا يستعدي أحدا عليه، فلا يستفز الدول ولا يسيء إلى الأمم ولا يؤلب عليه الناس، يسير في طريقه بلطف ويمضي على منهاجه بهدوء ويبعث رسائل الحب والمنى والآمال لكل من حوله. المصلح يأمر بلطف وينهى برفق، لا يصعر خده، لا يمشي في الأرض مرحا، لا يختال متفاخرا، يقصد في مشيه، يغضب من صوته، يمشي على الأرض هونا، إذا خاطبه الجاهلون قال سلاما. إنه ينزل الناس منازلهم ويتودد إلى قلوبهم ولا يحتقر أحدا، لأن من احتقر السلاطين أفسد الدنيا، ومن احتقر الأتقياء أهلك دينه، ومن احتقر الإخوان أفنى مروءته، ومن احتقر العامة أذهب صيانته. إنه موقر للرؤساء، ناصح للأقران، غير مخادع ولا مراوغ، لا يبخل في الغنى ولا يصرف في الفاقة ولا ينقاد للهوى ولا يجمح في الغضب ولا يمرح في الولاية ولا يناضل بغير عدة ولا يخاصم بغير حجة ولا يصارع بلا قوة ولا يكيل التهم ولا يوزع الشتائم ولا يشمت بأحد ومن لم يكن معه فلا يجعله ضده. المصلحون يجب أن يكونوا رحمة للأوطان، قرة للأعين، رحمة لا شقاء، نعمة لا عناء، بناء لا هدم، أمن لا أخوة، ورودا لا بارود، زهرات لا متفجرات، سنابل لا قنابل، إيجابيين لا إرهابيين، رياحين لا ذباحين، مبشرين لا منفرين. خامسا، الرؤية البينة والمنهاج الواضح. هذه بعض أو أهم صفات المصلحين، الأنبياء وأسس الأصلاح. إن الأنبياء عليهم السلام كما بينا هم رسل الإصلاح ورواد الفلاح. وإن من الروائع هنالك من الروائع في سيرهم ما لو تأملها المتهورون والمندفعون والمتشدقون بالإصلاح أيا كانوا لأثمرت في حياتهم وغيرت اتجاهاتهم، وتلك الروائع تعتبر أسسا في الإصلاح وأركان للفلاح. ولك أن تسمع الآن وترى العجب والروعة والجمال والجلال والسحر الحلال في القرآن الكريم، وكيف يتبين لنا أن الأنبياء منطقهم واحد وأن أسلوبهم واحد وأخلاقهم واحدة في الدعوة إلى الله تعالى. فأهم تلك الأسس لدى الأنبياء إخلاص النية لله جل وعلا وابتغاء الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. ومن أروع الروائع أن ذلك منطق الأنبياء جميعا بلسان واحد. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ويقول تعالى: ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. ويقول تعالى عن نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ويقول تعالى عن هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويقول تعالى عن صالح عليه السلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ويقول تعالى عن لوط عليه السلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ويقول تعالى عن شعيب عليه السلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ولقد كانت تلك حجة الرجل الذي دعا قوم عيسى عليه السلام إلى الإيمان وإلى اتباع رسل عيسى الذين أرسلهم. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا الأساس الأول، طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، صدق النصيحة لأقوامهم. واستمع إلى هذا المنطق الجميل لديهم جميعا. قال تعالى عن صالح عليه السلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. انظر حتى العبارة، بعد الدعوة وبعد المعاناة وبعد بذل كل ما في وسعه لم يتكلم معهم أو لم يشتمهم أو يسبهم بأي عبارات أو بأي كلمات، أو إنما هي العبارات التي تدل على الروعة والعظمة والخلق الكبير، هذا الذي يتخلق به الأنبياء عليهم السلام. ويقول تعالى عن شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. ويقول تعالى عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى عن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. تبليغ الرسالة والنصح والأمانة والصدق فيها. ثالثا، الحب والرحمة والرفق والشفقة. ماذا يقول تعالى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، مهما كان عندك من قوة ومن وحي ومن كتاب ومن عدد ومن عتاد، لو أن قلبك لم يكن بهذه الدرجة من الرحمة والرفق ما استطعت أن تملك قلوب الناس ولا أن تتربى على عروشها، ولكن هذا هو الأساس. لذلك كيف يظن مصلح بالقوة وتجهم الوجه وعبوسه والعنف والإرهاب أنه يمكن أن يتربى على قلوب الناس أو أن يكسب مودتهم ومحبتهم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. ويقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. رابعا، العلم والحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو القرآن يرسم هذا الطريق للرفق في أجمل أشكاله وأبدع أحواله. حينما يأمر موسى عليه السلام وهو ذاهب لدعوة أكبر الألداء وأشد الأعداء فرعون، فيقول: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولم يعرف عن نبي أنه امتهن العنف في دعوته أو ألحق الأضرار بقومه أو امتهن الاختطاف والغدر، لم يعرف هذا في تاريخ الأنبياء عموما. لو أن في حياة الأنبياء هذان الأمران أن فيها الدعوة بالعنف وبالبطش وبالاختطافات وبالإساءة وما إلى ذلك وفيها الجانب الآخر، لقلنا لعل بعض الناس أخذ بأحد الجوانب، لكن ليس في حياتهم إلا اللطف والرحمة والصبر والصدق وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. خامسا الصبر، الإصرار والصبر وعدم الملل أو الاستعجال واليأس. انظر إلى شاهد واحد، نوح عليه السلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويونس عليه السلام لما غضب ويأس من قومه وخرج من بينهم ضيق الصدر مكدر الخاطر، يونس عليه السلام حينما ضج بقومه قال نخرج أرض الله واسعة، فترك قومه وخرج ولم يستطع أن يصبر أو يتحمل، خرج قبل أن يأذن الله له، فماذا كانت النتيجة؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول تعالى فاصبر لحكم ربك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. سادسا وهو من أهم الأسس، بل هو الأساس الأجمل والعنوان الأكمل لهذه الشريعة، هو روعتها وجمالها، هو روحها ولبها، إنه العدل. هذا هو الركن الأهم والأساس الأجل بعد الإخلاص لله جل وعلا. بالعدل تقوم الأمم وتزدهر الشعوب حتى لو لم تكن مسلمة، وبالظلم والجور تسقط الدول وتطيح الكيانات حتى لو كانت مسلمة. ولذلك أمر الله تعالى أنبياءه بالعدل حتى مع خصومهم، وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه إلماحة سريعة إلى بعض الأسس والأصول التي يقوم عليها الإصلاح في كل زمان ومكان، هي أمور يحبها الله ويحبها الناس وتؤيدها الفطر وتقرها العقول وتهفو لها النفوس وتصلح بها الشعوب وتزكو معها القلوب. وإننا نجد دعوات المصلحين الصادقين وسير العلماء المخلصين على مر التاريخ تفوح بأريج الحكمة وتنطق بروائع البصيرة وتمضي على سبيل الرفق والصدق والصبر، فلماذا يترك الإنسان هذا السبيل النير الخير المحمود المثمر ويتردى في مهاوي ومتالف وسراديب موحشة قاتمة مهلكة؟ لماذا يدع القدوات المشرقة ويحذو حذو الشواذ من الناس ممن لا علم لهم ولا فقه ولا بصيرة؟ إن هذا هو الخذلان المبين. أين العقول التي تعي؟ أين الأذاب التي تتفكر؟ لماذا يترك هذا الطريق الواضح البين ويسلك ذاك الطريق المخيف المهزوم البغيض إلى الله وإلى أنبيائه وأوليائه على مر التاريخ؟ وإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم قدوة للإصلاح، وذلك ما شهد به الباري وصدقته السنة ورحب به التاريخ وطرب له الزمان وانتشت له الدنيا، وليس هنا مجال بسط القول في ذلك، فهو واضح جلي معروف. فحكمته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ورفقه بالناس وعظيم خلقه وطيب تعامله روائع تظل تزين جيد الحياة وتضيء جنبات الكون. ولو أن دعاة الإصلاح عادوا إلى أحاديثه الجليلة ومواعظه البليغة لحسنت بها حياتهم وطابت توجهاتهم من الأمر بالحكم، من الأمر بالدعوة بالحكمة والمجادلة بالحسنى والرفق بالناس والصبر على أذاهم والتبشير والتيسير والنهي عن العنف والتحذير من الغلو والبعد عن الفرقة والأمر بطاعة ولي الأمر والنهي عن التكفير وعن استحلال الدماء وعن سوء الظن وعن إذلال النفس وعن التعرض لما لا يطاق وعن عدم نقص الوعد وعن الغدر إلى آخر تلك الأخلاق النبوية والتوجهات المحمدية. وهذا طريق الأنبياء الأكمل ومنهاجه الأتم. وعدناكم أن نقف مع شعيب عليه السلام، ولن أتلو الآيات وأطيل بها، إنما سنأخذ من مسيرة شعيب بعض المواقف العابرة من خلال تأملي لمسيرة الإصلاح في القرآن الكريم. رأيت في مسيرة شعيب عليه السلام ما يلفت الانتباه ويثير الاهتمام ويبعث الروعة ويرسم الطريق. إن النظر في الآيات المتحدثة عن شعيب عليه السلام وعن دعوته لقومه يملأ النفس جمالا وجلالا. لقد جاء الحديث عن ذلك في آيات متفرقة، ولكنها جاءت جميعا لتركز على مبادئ عظيمة وأخلاق جليلة كان شعيب يدعو إليها قومه. وأهمها أولا عبادة الله وتوحيده والرضا بحكمه. ثانيا الدعوة إلى تقوى الله تعالى ومراقبته. ثالثا عدم نقص المكيال والميزان. رابعا الأمر بإيفاء المكيال والميزان، ويستوي في ذلك الأمور المادية والمعنوية. ليس إيفاء الكيل فقط هو في الرز والشعير والسكر، إنما أيضا في الأمور المعنوية، إنزال الناس منازلهم وإعطائهم حقوقهم. خامسا الأمر بالقسط وهو العدل، فالذي لا ينصف الناس ولا يحكم بالعدل ليس مصلحا، بل أمرهم بالوزن بالقسطاس المستقيم. سادسا عدم بخس الناس أشياءهم، وأهم أشياء الناس دينهم وكرامتهم وأعراضهم وحقوقهم، فلا يجوز لأحد يدعي الإصلاح أن يبخس الناس حقوقهم وأن يتهمهم بالكفر وما إلى ذلك من الاتهامات الباطلة دون بصيرة وتثبت. سابعا عدم السير في الرضا عدم السير في الأرض بالفساد، وكل ما يضر الناس في دنياهم وأخراهم فهو فساد. ثامنا التذكير بما عند الله من الأجر والثواب. تاسعا الدعوة إلى تحكيم العقل والمجادلة بالحسنى دائما. عاشرا التذكير بمصير الأمم السابقة ممن امتهن الفساد ورفض دعوات الإصلاح. 11 الدعوة إلى الاستغفار والتوبة والنصوح والتوبة النصوح إلى الله تعالى. 12 إظهار الحب والشفقة عليهم والصدق معهم. 13 نهيهم عن القعود في كل طريق للخير أو سبيل للإصلاح. 14 عدم الصد عن سبيل الله والحيلولة بين العباد وربهم. 15 التحذير من ابتغاء الطرق المعوجة والسبل الملتوية. 16 دعوتهم أن يثقوا بحسن نيته لهم وإرادة الخير، وإلى غير ذلك من الصفات التي تجلت لنا في مسيرة شعيب الإصلاحية عليه السلام. لو تأملها المصلح وأخذ بما فيها والله يكون من أحسن ومن أعظم المصلحين. أحاديث في الإصلاح. بينا بإيجاز أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية هي منهاج الإصلاح الأتم وسبيله الأهم. وجميع أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل العلم ونصح الناس وواجب الدعوة وضرورة الحكمة هي قواعد عامة في الصلاح والإصلاح وأسس متينة في ذلك، ولن نطيل بذكر هذه الأحاديث. ومن أقواله صلى الله عليه وسلم في الصلاح والإصلاح: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلم يقل صلى الله عليه وسلم: الذين يخرجون إذا فسد الناس أو يقتلون أو يدمرون، بل يصلحون قدر طاقتهم وينكرون بحسب مراتبهم وإمكاناتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والتجديد دعوة إصلاحية سامية لا زالت قائمة إلى يومنا هذا. تساؤل: قد يقول بعض الناس إن حديثكم عن الإصلاح يوحي بأنه لا يكون إصلاح ولا تقدم ولا ازدهار إلا في ظل الدين، وأن الإصلاح حكر على القادة المؤمنين والعلماء المسلمين والمناضلين المتدينين، وذلك ما يرفضه العقل والتاريخ والواقع. فنقول لهم: ذلك أمر معلوم وشيء بين وقضية واضحة، بل إننا نعلم يقينا أن من الدول غير المسلمة من وصلوا إلى أرقى درجات الإصلاح، وها نحن اليوم نرى أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول تترقى في مراقب التطور والازدهار، في حين يقبع كثير من المسلمين في سراديب التخلف. إن الإصلاح حركة دائبة نحو التقدم والتطور والرقي في سلم الحياة الكريمة. إنه رفض المهانة والذل والركون والجهل. إنه المطالبة الدائمة بكرامة الشعوب وحرية الرأي وحقوق الإنسان وسيادة العدل والإنصاف. وإن هذه الأخلاق تصل بكل من يأخذ بها إلى نيل الحياة الكريمة والمعيشة الطيبة، سواء كان مسلما أو كافرا. وإن الدول الغربية والأوروبية وصلت إلى أفضل ما يمكن في دروب التطور والإصلاح، وما ذلك إلا لأن هذه الروح المتوثبة الجادة تسري في كل صغير وكبير لديه وذكر وأنثى. إنهم جميعا يعشقون الإصلاح ويهتفون به ويناصرون دعاته ويقفون خلف رواده، بل إن القادة والساسة يقابلون بالرفض ويواجهون بالمعارضة ويزاحون من مناصبهم إن لم يأتوا على مراد شعوبهم من الإصلاح والوفاء والأمانة. وهذا بخلاف حال الشعوب المسلمة التي وصل الحال بكثير منها مع الأسف إلى التطبيل للظلمة والتمجيد للمفسدين والتصفيق للخائنين والرضا بالحياة في سراديب الجهل وأدغال التخلف ومتاهات الفقر والحرمان. إن الإصلاح مطلب جميل الأثر جليل الأهداف، حلو النتائج، وقد تقدمت أمم وسبقت إليه دول، ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن هنالك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين إصلاح وإصلاح. فهناك إصلاح دنيوي بحت، إصلاح للحياة، إصلاح للمبنى وضياع للمعنى، إصلاح للأجسام وفساد للأرواح، إصلاح للدنيا وإحباط للآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن هذا هو الفرق الكبير والتميز الواضح بين إصلاح ينبثق من منهج الله وعلى نور من الله، فيصلح الدنيا ويصلح الآخرة، ويسعد الأجسام ويهذب الأرواح، وتنال ثماره في الدنيا وتجنى حسناته في الآخرة. إصلاح يضع نصب عينيه إسعاد البشرية وإمتاع الإنسانية، إصلاح يستوي ظاهره وباطنه، ينبذ الظلم ويكره التعصب ويحارب الأحقاد. وليس الإصلاح الذي تتبجح به كثير من الدول اليوم ليكون حكرا عليها وعلى مصالحها الوطنية فقط، ثم تبني سياساتها في معاملة الآخرين على أسوأ أنواع الفساد، فما هنالك إلا الظلم والابتزاز والاحتقار ونصب المكائد، فتقيم مصالحها وإصلاحها وسعادتها على تعاسة الآخرين وشقاء المستضعفين، ولكن بشر الظالمين بالخذلان ولو بعد حين. وأخيرا روعة الإصلاح. إن دين الإسلام بجميل أخلاقه وعظيم مبادئه وروعة مثله هو الدعوة الأكمل والمنهج الأوحد لإصلاح شأن البشرية جمعاء، وذلك واجب علمائه الراسخين وأتباعه النابهين الذين يجب عليهم أن ينفوا عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فيتقدمون به إلى العالم الغارق في الفساد المتردي في الضلال، ليكون دعوة للإصلاح والحب والعدل والسلام والحرية. وإن الإصلاح الذي ينبثق من الدين هو ما يكون رحمة وسلامة ولطفا وسعادة وسموا وإشراقا، إصلاح يهب كالنسيم العليل ويمضي كالجداول الرقراقة ويتدفق كالأنهار العذبة، يروي الظمأ ويذهب العطش ويسعد الأرواح ويبهج القلوب ويقر الأعين وينبه الغافل ويعلم الجاهل ويهدي التائه ويرشد الحيران ويوحد الصف ويجمع الكلمة وينبذ الهوى وينقط التعصب ويأبى الطغيان ويأنف الجور ويتزيى بالعدل ويتجمل بالعقل ويستنير بالحكمة ويمضي على البصيرة، الدليل ديدنه، الحجة عنوانه، الإقناع برهانه، إصلاح يفرح به المسلمون ويسر به المؤمنون ويشرق بروعته الحاقدون والمغرضون. أما الدعاوى الزائفة والشعارات الطائشة والاتهامات المنمقة والإشاعات الملفقة والشبهات المموهة فهي دلالة على حمق أصحابها وبرهان على جهل أربابها، لا تهدي ضالا ولا ترد غاويا ولا تصنع معروفا ولا تثمر فضيلة. وإن العجب لا ينقضي من أناس يتبجحون بالإصلاح وإرادة الخير ونصرة الدين ثم يخالفون أحكام الدين وسمو المنهج وصفاء الرسالة، يثيرون الفتن، يشعلون الإحن، يزرعون الفرقة، يفرحون بالفوضى، بل يعزفون ألحان الرضا على ترويع الآمنين وقتل المسلمين وتخريب المنشآت وتفجير المجمعات. وإن لكل شيء ثمرة، فما هي ثمار أفعالهم؟ ولكل فعل نتيجة، فما نتائج أفكارهم؟ استثارت المسلمين وأثارت غضب الموحدين وعمقت الكره والبغض لأولئك المرجفين، ثم عادت عليهم الحسرة والندامة والخيبة والخسران والمحك والتشريد بما كسبت أيديهم وجنته أفكارهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن المصلح الذي يحبه الله ويحبه عباد الله هو الذي يمضي على نور من الله واتباع لنبيه، يدعو إلى الكتاب ويقيم الصلاة ويستقيم على الجادة. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. وإن الله تعالى قد رتب أشد العقوبة على أي عمل يؤدي إلى الفساد في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك خزي لهم في الحياة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن هذه العقوبة المرعبة تدل أعظم الدلالة على أهمية الأمن في حياة الناس، وأن الحفاظ عليه مطلب كبير، ومن حاول النيل منه بإحداث الخوف والاضطراب والبلبلة فلا بد له من عقاب رادع زاجر ليكون عبرة للمعتبرين. إن المفسد يضاد الله في فعله، فإنه يفسد والله تعالى يتحرى في جميع أفعاله الصلاح، فهو إذا لا يصلح عمله. إن الصلاح والإصلاح ومحاربة الفساد والإفساد طريق للعزة وسبيل للكرامة وعنوان للفلاح ورفعة للأمم وحفظ للشعوب وكسب لمرضات الواحد الأحد ونجاة من عقابه. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. وإن الحاجة إلى الإصلاح من الأمور الملحة في حياة الفرد والأمة، ولذلك يأتي بعد الآية السابقة التي تدل على أهمية النهي عن الفساد يأتي قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أليس أي ليس من سنته الجارية وليس من عدله أن يهلك القرى وأهلها مصلحون، يحبون الإصلاح ويناصرون أهله ويتلمسون طرقه. والإصلاح هنا بمعناه العام، الإصلاح الديني والسياسي والاقتصادي والعلمي وكل ما من شأنه أن يسمو بحياة الناس ويرتقي بهم عن دروب الفساد. وإن الطريق إلى الإصلاح والصلاح يقتضي العقل والعدل والعلم والحكمة، ولا تغني واحدة دون الأخرى. الإصلاح يقتضي العقل والعدل والعلم والحكمة حتى تثمر جهود المصلح وتؤتي أكلها. وأما سلوك سبيل المفسدين فلا يصلح، والسير في ركاب المنافقين والشهوانيين لا يصلح، وكذلك التهور باسم الدين لا يصلح، والعنف والتخويف والإرهاب لا يصلح، بل هو سبيل المنهزمين وطريق العابثين. إن الطريق الوحيد للإصلاح الحقيقي، الإصلاح النافع الماتع الخير النير، هو طريق الأنبياء عليهم السلام. ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن هذه الأمة قدرها الإسلام وصلاحها وإصلاحها بالإسلام، ولن تجيد أو تتقن الإصلاح إلا على أنوار هذه العقيدة السامية، والتاريخ أعظم شاهد. فكم من دعوات وشعارات وتيارات منيت بالفشل وباءت بالخيبة، أما دعوات الحق ونداءات الخير فسرعان ما تجد القبول والحب والرضا. إننا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن على المسلمين أن يسعوا لإصلاح قلوبهم وإصلاح نياتهم وإصلاح أعمالهم وإصلاح مسيرتهم الحياتية والسياسية اقتصاديا وإداريا وما إلى ذلك، إصلاحا ينبعث من قلوب مخلصة وأنفس مؤمنة وأرواح زكية تسعى للإصلاح رغبة في الإصلاح ورغبة في الرقي ورغبة في العزة وفي الكرامة. لا تسعى للإصلاح وتنادي به ويبقى مجرد شعارات جوفاء وعبارات خرقاء، ثم يمارس الفساد ويعاقر الفسق ويستمرأ الظلم، فأولئك عاقبتهم الخسران في الدنيا والآخرة، والله يعلم المفسد من المصلح. وأختم بهذه الأبيات: تتهاوى نظريات الردى ويشيد الدهر بالسمت الفريد في ظلال الرفق، يمضي ركبنا لبني الأرجاء بالسير الوئيد، دعوة خير حنان رحمة في زمان الله والظلم المبيد، وجدال الناس بالحسنى وما يسعد الألباب من قول مفيد، والترقي في مدارات العلا والتجلي كل يوم بالجديد، حكمة المختارفين وشذا رحمة الصديق نهر للمريد، وسجايا العدل للفاروق في سيرنا الأسمى وسيف ابن الوليد. يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي، فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي، وبإذن الله.